فاذكروا الله تحيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تحتفل أمتنا اليوم بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبادل الملوك والحكام والرؤساء التهاني بهذه المناسبة الجليلة الكريمة. وهنا أطرح هذا السؤال المرير: هل هذا هو قدر البشير النذير تحتفل به الأمة يوما كل عام؟ أهذا هو قدر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة تحتفل الأمة به يوما كل عام، ويتبادل الملوك والرؤساء والحكام التهاني بهذه المناسبة، ويتوقف الأمر عند هذا الحد، نتغنى بمولده صلى الله عليه وسلم وننسج لهذا اليوم العظيم القصائد والمدائح والأشعار في اليوم الذي تخلت فيه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربنا جل وعلا من أفراد ابتعدت الأمة كثيرا عن سنته وعن شريعته وتبليغ دعوته والتزام منهجه وطريقته في الوقت الذي ترى فيه البشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تئن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من متاع الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. من لهذه البشرية المنكودة ليبلغها دين الله ولأبلغها منهج الحبيب رسول الله. إلا هذه الأمة التي صارت تتصور أن احتفاءها بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام السنة يكفي لتترجم بهذا اليوم حبها وتقديرها وتوقيرها وتعظيمها للنبي صلى الله عليه وسلم. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لواقع البشرية عامة وواقع الأمة خاصة لمحزونون. الاحتفاء الحقيقي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد قصيدة تنسج، وليس مجرد ليلة يسهر فيها الخلق حتى ولو تذكروا فيها السيرة النبوية الطاهرة، ولكن الاحتفاء الحقيقي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق للإيمان به، اتباع لأمره، انتهاء لنهيه، وقوف عند حده، صلاة وسلام عليه، اتباع لسنته، تبليغ لدعوته، التزام بشريعته، إلى غير ذلك، تخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في شتى ميادين هذه الحياة. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة وأنا أرى الأمطار تمطر أن يجعلها ساعة خير وساعة قبول لدعواتنا. أسأل الله أن يرد الأمة إلى منهجه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم محبته والتزام سنته واتباع شريعته، وأن لا يحرمنا وإياكم أبدا صحبته في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله لو عرفت الأمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم لاحتفت به في كل نفس من أنفاس الحياة، فمحمد حياة للحياة. تدبروا مني هذه الكلمات، والله لو عرفت الأمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم لاحتفت به مع كل نفس من أنفاس الحياة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حياة للحياة، وقدره عند الله عظيم، وشأنه عند الله كبير. صلى الله عليه وسلم، أنا أعجب وأنا أطالع قدر النبي عند ربنا الكبير العلي، كيف لا تقدر الأمة هذا النبي العظيم حق قدره، وكيف لا تمنحه حق مقداره. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على أولي العزم الخمسة وعلى كل رسله وعلى كل أنبيائه وعلى كل خلقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره وأعلى له قدره ووضع عنه وزره، وزكاه تزكية كاملة مطلقة، زكاه في عقله فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. حبيب قلوبنا حبيب قلوبنا. آه لو عرفنا قدره، والله ما كان هذا حالنا، والله لو عرفت الأمة قدره واتبعت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده لزادت الأرض. هذه أمة دستورها القرآن وقائدها ومعلمها محمد عليه الصلاة والسلام، تأتي وراء الأمم ببعيد في كل الجوانب. عطلت الأمة الطاقات الإيمانية والطاقة الروحية والأخلاقية والسلوكية والعلمية والعملية والاقتصادية حتى والعددية. أصبحت الأمة وراء الركب ببعيد تأتي في ذيل القافلة البشرية، بل وتتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي. هذه أمة دستورها القرآن وقائدها ومربيها ومعلمها محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والله لو عرفت الأمة قدره والتزمت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده لسادت الدنيا وسادت الأرض كما أراد لها ربها وكما أراد لها نبيها صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب لقدره عند ربه سبحانه، فما من نبي ولا رسول من الرسل مهما على شأنه وارتفع قدره إلا ونادى عليه ربنا جل جلاله باسمه المجرد بياء النداء، يا آدم، أول نبي، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ووالله ما نادى ربنا على نبينا في القرآن الكريم كله من الفاتحة إلى الناس بياء النداء قط. لن تجدوا في القرآن الكريم كله مرة واحدة يا محمد أبدا، وإنما يا أيها النبي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وما ذكر الله اسمه حتى اسمه مجردا إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة. أنا أتكلم عن النداء بياء النداء لم يحدث قط حتى حين ذكر اسمه مجردا، ما ذكره إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله. وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. بل اسمع مني، ما أقسم الله قط لنبي كريم من أنبيائه من لدن آدم إلى محمد صلوات الله عليه الأجمعين، لم يقسم الله جل وعلا لرسول ولا لنبي على أنه رسول مرسل من عند الله على صراط مستقيم إلا للنبي الأمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بل وما أقسم الله بحياة واحد من البشر إلا بحياة سيد وإمام البشر ودرة تاج الجنس البشري كله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا لعمرك، لعمرك يعني وحياتك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي يتحيرون ويترددون. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله، والله فلتسمع الأمة، يقول والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بن عبد الله وما سمعت الله يقسم بحياة أحد غيره. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بل ويقسم ربنا جل وعلا مرة ثالثة بالضحى والليل إذا سجى أنهما هجر حبيبنا أبدا وما قلاه بعد أن شرفه واصطفاه واجتباه. ويقسم ربنا جل وعلا أن ما أعطاه وما أعده له في الآخرة خير له من كل ما منحه إياه في الدنيا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والله لكأني بالسماء في أول الخطبة بكت لحال الأمة التي فرطت في قدر نبيها، وكأني أستشعر بهذه الشمس التي أشرقت علينا الآن أملا جديدا في هذه الأجيال الشابة الصاعدة التي تتشوق لمعرفة قدر نبيها، وتود أن لو بذلت المهج والأرواح نصرة له ونصرة لدينه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين والمرسلين له أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يوقروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وخصه الله جل وعلا بالشفاعة العظمى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وخصه الله جل وعلا بالكوثر. روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أظهرنا فأغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، ثم رفع رأسه مبتسما فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال بأبي وأمي أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال نهر في الجنة، نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، ماؤه كما في رواية أخرى في صحيح مسلم أشد بياضا من الثلج، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، آنيته أكثر من نجوم السماء، آنيته أكثر من نجوم السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني لأصب الناس عن حوضي وإني لأصب الناس عنه كما يصب الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا فهل تعرفنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال نعم لكم سيما، أي علامة ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وامتثالا من النبي لأمر ربنا العلي أن يبين مكانته عنده جل جلاله وبين النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذه بعض الخصائص والمناقص، وإلا فوالله لو أطلت النفس في مكانة نبينا عند ربنا لاحتجنا والله لا إلى لقاء بل إلى لقاءات. وإنما أود اليوم أن أقف مع أمة الحبيبة التي سكن ورب الكعبة حبها قلبي، أريد أن أقف معها وقفة عملية لتعرف قدر نبيها صلى الله عليه وسلم، ولتعلم أن الاحتفاء الحقيقي برسول الله يجب أن يكون مع كل نفس من أنفاس الحياة بهذه القواعد والضوابط التي سأذكرها الآن. أولا، تحقيق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسول ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، ليس الإيمان برسول الله مجرد قصيدة يقدمها شاعر فحل من فحول الشعراء، ليس الإيمان برسول الله رسالة تهنئة وبرقية فرح من ملك إلى حاكم إلى رئيس إلى وزير أو أمير، ليس الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وإنما بتحقيق الإيمان به بأبي وأمي وروحي. والإيمان به تابع للإيمان بالله، إذ لا يصح إيمانك برسول الله إلا إذا حققت ابتداء الإيمان بالله، ولو حققت الإيمان بالله ولم تؤمن برسول الله فما آمنت بالله، ولو آمنت بكل الأنبياء والرسل ولم تؤمن بمحمد رسول الله فما آمنت ولا بنبي واحد من أنبياء الله. قال جل علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لتؤمنن به، لام الأمر والإلزام والإجاب، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال جل وعلا: قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا كلام النبي المختار. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، فاشترط السماع، وهذا يلقي علينا تبعة ثقيلة وحملا كبيرا للبلاغ عن رسول الله لنبلغ البشرية كلها دين الله. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هل تعلم أن من آمن بجميع الأنبياء وكذب نبيا واحدا منهم فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين؟ هل تدبرتم هذه الحقيقة؟ يعني لو آمنت بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكذبت نبي الله عيسى فقد كذبت نبي الله محمد ونبي الله عيسى وجميع النبيين والمرسلين من لدن آدم إلى محمد. ما دليلك على هذا الحكم الخطير؟ تدبر معي. ما أرسل الله جل وعلا إلى قوم نوح إلا نوحا عليه السلام، ومع ذلك حين كذب قوم نوح نوحا اسمع ماذا قال الله. قال: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل كذبت قوم نوح نوحا. تدبر القرآن. كذبت قوم نوح المرسلين، وما كذب قوم لوط إلا لوطا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وما كذب عاد إلا هودا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى كذبت عاد المرسلين، وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال تعالى كذبت ثمود المرسلين. وفي حكم حاسم في آية سورة النساء قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما هو الإيمان برسول الله؟ هو شهادة اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته والتزام الجوارح بطاعته واتباع سنته. أكرر، ما هو الإيمان برسول الله؟ هو شهادة اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته. إقرار اللسان أو شهادة اللسان بنبوته وتصديق الجنان يعني القلب برسالته والتزام وانقياد الجوارح والتزام الجوارح بطاعته وسنته وشريعته وهديه صلى الله عليه وسلم. هذا أول حق يجب علينا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، وليس مجرد قصيدة جميلة يلقيها شاعر، وليس مجرد احتفاء في ليلة في كل عام، وإنما يجب أن تعلم أنه لا يصح لك دين إلا بالإيمان برسول الله وهو تابع لإيمانك بالله. فالإيمان بالنبي شرط الإسلام وحد الإسلام وشرط الإيمان وحد الإيمان. لا يصح لك إسلام ولا إيمان إلا إن حققت الإيمان برسول الله محمد بعد أن حققت الإيمان بالله جل وعلا. أيضا اتباع أمره والانتهاء بنهيه والوقوف عند حده. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل امتثلت الأمة أمره وهي تحتفل به في يوم مولده؟ هل اجتنبت الأمة نهيه وهي تحتفل به في يوم مولده؟ ألا نستحي من الله؟ ألا تستحي الأمة من الله جل وعلا وقد ضيعت جل أوامره ووقعت في جل مناهيه وتجاوزت جل حدوده صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعرض الأمة نفسها على سنته وشريعته ومنهجه لتعلم كم قصرت في حقه بأبي وأمي وروحي؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم أبدا، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يصدر طاعة أولي الأمر بقوله تعالى وأطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد طاعتهم لله جل وعلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة. اللهم لك الحمد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عاوز يدخل الجنة. معقول في صنف نكد لا يريد أن يدخل الجنة؟ أيوه. من هؤلاء التعتاء الأشقياء؟ قال إمام الأنبياء: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح البخاري من حديث جابر: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فجلسوا عند رأسه، فقال بعض الملائكة: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فرسول الله: إن نامت عينه لا ينام قلبه. إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال بعض الملائكة: أولوها له يفقهها، يعني فسروا ووضحوا له هذا المثل. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمن والكافر، وبين من على الحق ومن على الباطل، ومن على الهدى ومن على الضلال. فيا من من الله عليك بالإيمان بالله والإيمان برسوله واتباع أمره واجتناب نهيه، اسجد لربك شكرا وسل الله أن يثبتك على ما أنت فيه حتى تلقى الحبيب على الحوض. وإن كان حبك دعوى فقدم الدليل من الآن، ولا زلت في زمن الإمهال. فالامتثال لأمره والاجتناب لنهيه هو المحك العملي الحقيقي للإيمان به، هو المحك العملي الحقيقي للإيمان به صلى الله عليه وسلم. تصديق النبي في كل ما بلغ عن الرب العلي، لأننا نعيش زمن الفتن، ويشكك الآن في الأصول والثوابت والأركان والكليات لا في الفرعيات والجزئيات. وأصبحنا نعاني مع شبابنا وأولادنا، وقد يطرح علينا الآن شبابنا وأولادنا أسئلة تخص الثوابت والأصول والأركان والكليات، لأن التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ عن ربه ضعف، لضعف الإيمان ولضعف الاتباع العملي الحقيقي. ضعف هذا الإيمان في القلوب، فصرنا نتشكك في كل ما بلغ النبي عن ربه، إلا من رحم ربي. وربنا جل وعلا هو الذي شهد بصدق محمد، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بل وقال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بل وشهد له العدو قبل الصديق بالصدق، شهد المشركون في مكة للنبي بالصدق، ونزل القرآن مؤكدا هذه الشهادة، فقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن جميل ما قرأت ما رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعبد الله بن عمرو: اكتب. اكتب. ثم أشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر المبارك وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وسلم، والله ما خرج منه إلا الحق، بل حتى في مزاحه لا يقول إلا الحق، فإنهم لا يكذبون أبشر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه الكبر والجحود للحق والإنكار للحقيقة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأقول لكم يبقى التاريخ والواقع شاهدان على صدق محمد في كل ما بلغ عن الله، وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة أبدا إلى شهادة التاريخ أو إلى شهادة الواقع لنصدق بشهادة التاريخ والواقع نبينا صلى الله عليه وسلم، فما من شيء أخبر به الصادق إلا ووقع بمثل ما أخبر، وما من شيء أخبر أنه سيقع إلا وسيقع بمثل ما وقع ما أخبر أنه واقع، لتطمئن ولتعلم أن الجولة القادمة كما أخبر الصادق للإسلام ولدين محمد عليه الصلاة والسلام، مهما وضع الباطل في طريق الإسلام من سدود وعقبات وعراقيل وحواجز، فإن الجولة القادمة بموعود الله وبموعود الصادق المبلغ عن الله للإسلام ولدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ما من شيء أخبر به إلا ووقع. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وهم في مرحلة الاستضعاف وفي مرحلة الإيذاء البالغ، قال والذي نفسي بيده إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. والله لقد هلك كسرى وما جاء كسرى بعده، وهلك قيصر وما جاء قيصر بعده، وأنفق الصحابة كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ووالله كما وقع ما أخبر به سيقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ليطمئن قلبك ولتكون أهلا لشرف الانتساب إليه بالدعوة إلى دينه والبلاغ عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تصديقه في كل ما بلغ عن الله، عدم التقديم بين يديه، التزام شريعته واتباع منهجه ودينه. الأمة تحتفل وهي مضيعة لكثير من أصول وفروع هذه الشريعة النبوية المحكمة. نريد أن تضلل شريعة رسول الله سماءنا وبيوتنا وإعلامنا وتعليمنا واقتصادنا وسياستنا الخارجية وسياستنا الداخلية وشواطئ بحارنا إلى غير ذلك. نريد أن تضلل شريعة نبينا كل جوانب حياتنا، وألا نقول كلمة وألا نخطو على الطريق خطوة إلا وهي منضبطة بشريعة الله وشريعة المبلغ عنه الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الله لا يأمر، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقل هذا يناسبني سآخذ به وهذا لا يناسب العصر ولا يتفق مع روح القرن 21 لن آخذ به. قال الله لليهود: وليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا يجوز للأمة أبدا أن تقدم قول مجلس أو قول وزارة أو قول هيئة من الهيئات مهما على قدرها على قول الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، ولا على شرع الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، بل يجب على الأمة أن تمتثل وأن تقف موقف الأدب مع الصادق. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أدب آخر أصواتكم فوق صوت النبي. ألا ترى معي هذا المشهد الذي تجاوز حدود الأدب في الروضة الشريفة المباركة في المسجد النبوي العامر؟ ألا ترى كثيرا من الناس في الروضة وقد رفعوا الهواتف المحمولة، الهواتف النقالة، يتحدثون فيها مع بعضهم البعض ومع أهليهم وأولادهم بصوت مرتفع جاوز حدود الأدب مع رسول الله؟ لا يحل لك أن ترفع صوتك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في حياته ولا بعد موته، هذا سوء أدب بالغ. يكاد قلبي أن ينخلع، والله كلما رأيت رجلا يتحدث في الروضة أو بالقرب من القبر الشريف في الهاتف المحمول يكاد قلبي أن ينخلع، وأقول: يا أخي تعلم الأدب مع رسول الله، يا أخي لا ترفع صوتك في حضرته لا في حياته ولا بعد موته. هل تعلم أن مجرد رفع الصوت عليه في حياته يحبط العمل كله، يحبط العمل كله، يعني يضيع أجر ثواب عملك ولو كان عظيما؟ لو رفعت صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته يحبط عملك كله. وحبوط العمل لثلاثة أسباب: إما أن يحبط العمل لفساد أصله، وإما أن يحبط العمل لفوات شرطه، وإما أن يحبط العمل لفوات ثوابه وأجره. فحبوط العمل في قضية رفع الصوت على النبي من النوع الثالث، ألا وهي أن رفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم يضيع ثواب وأجر عملك كله ولو كان عظيما. وبعد موته الأدب ممتد معه بعدم رفع الصوت في حضرته بعد موته. ما دليلك على هذا الحكم الجديد؟ ما رواه البخاري من حديث السائب بن يزيد قال: كنت واقفا يوما في المسجد النبوي، وإذ برجل يرميني بحصاة، حصبني بحصاة، رماه بطوبة صغيرة، بحصى صغيرة. قال: فالتفت، شوف من رماني بالحصى. قال: فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. قال: فأشار إلي، فذهبت إليه، فقال له عمر: هل ترى هذين الرجلين؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ائتني بهما. وأشار عمر إلى رجلين بالقرب من القبر الشريف، فجاء الرجلان إلى عمر، فقال لهم عمر: من أين أنتما؟ أنتم مين؟ قال: من الطائف. فقال عمر:
لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ليه؟ قال عمر: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. انظروا إلى الأدب، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، فالأدب مع الحبيب ممتد بعد موته. أيضا من الحقوق الكبيرة أن ترفع الأمة راية دعوتك. البشرية الآن منكودة، منكوبة، يقتل بعضها بعضا وتفعل ببعضها البعض ما تستحي الوحوش الضارية ورب الكعبة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، ما يجري الآن على أرض فلسطين من عولمة حقيرة للمزاعم. واليهود متخصصون في عولمة المزاعم، يكذبون الكذبة ويعولمونها ويجعلونها عالمية، ويستغلون إعلامهم الرخيص حتى تصبح هذه الأكذوبة حقيقة عند الكثيرين. صار الحرم الإبراهيمي وصار مسجد بلال صار تراثا يهوديا في وقت غياب الأمة التي لا زالت تحتفل بمولد رسول الله. الأمة تحتفل بالمولد واليهود يضمون الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى التراث اليهودي، ولتضرب الأمة رؤوسها في أي حائط. وأنا أقول لكم بكل صدق، هذه بروفة مصغرة ستتم بنفس الصورة مع المسجد الأقصى. بروفة يهودية، تجربة يهودية لترى اليهود أو ليرى اليهود رد فعل الأمة. والأمة مشغولة بالكورة، الأمة مش فاضية، مشغولة بمباراة كأس إفريقيا وكأس العالم والدوري الداخلي. الأمة مشغولة بلقمة العيش. الأمة شغلت وأشغلت، وهذه أنا أقولها لله ورزقي على الله وأجلي بيده. هذه بروفة حقيقية يهودية ليرى اليهود رد فعل المسلمين ورد فعل العالم الغربي الكذاب الدجال. ماذا سيصنع وهم يضمون الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال للتراث اليهودي؟ ماذا صنعت الأمة؟ لم تصنع الأمة شيئا إلى الآن. وسيضم الحرم الإبراهيمي لتضم أو ليضم اليهود بعد ذلك المسجد الأقصى إلى التراث اليهودي بدعوى واضحة أنه مبني فوق هيكل نبي الله سليمان، وبعد ذلك لهم ما يشاءون، لهم أن يهدموا الأقصى ولهم أن يفعلوا به ما يريدون، لأن الأمة ولله الأمر من قبل ومن بعد مشغولة بسفاسف الأمور. ما يحدث الآن المسلمين في أفغانستان المسكينة التي تطحن طحنا ويسفك دماء الأبرياء فيها سفكا في ظل قيادة الرجل الغربي الذي يدعي الديمقراطية والحرية إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة والألفاظ والشعارات البراقة الخداعة التي لم تعد تنطلي إلا على السذج والرعاع. قتل امرئ منهم في غابة، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. سنعرض الأمر على مجلس الأمن وهيئة الأمم. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. وشعب يستحق الحياة ولا لا يستحق الحياة؟ هذه البشرية من لها؟ من يبلغها الحق؟ من يحمل لها مصباح الهداية ومشعل النور إلا أنتم يا أتباع محمد؟ شبابنا منشغل على الانترنت بالأفلام الداعرة، بالأفلام الإباحية القذرة. من سيخاطب البشرية على هذه الشبكة بكل اللغات إلا أنتم يا أتباع رسول رب الأرض والسماوات؟ والله لن تنال الأمة شرف الانتساب إلى محمد صلى الله عليه وآله إلا إذا حملت الأمة نفس رايته، وبلغت الأمة دعوته، وحملت الأمة منهجه بعلم وحكمة وفهم ورحمة وبصيرة وتواضع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي أبدا، أنا ومن اتبعني. أين أنتم يا أتباع محمد؟ أين أنتم على شبكة الإنترنت لتخاطبوا الأرض وأهلها بمنهج رسول الله؟ أم إذا قام رسام مجرم أثيم في الدنمارك أو في غيرها ليسيء إلى نبينا، قامت الأمة وظنت الأمة بهذه المظاهرات الصاخبة أنها قد أدت كل ما عليها لنبيها؟ ولا والله ما أدت الأمة ما عليها لنبيها. فلو ترجمت الأمة أخلاق النبي في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ولو ترجمت الأمة سنته واتبعت شريعته ورفعت راية دعوته وبلغت سنته ومنهجه، والله الذي لا إله غيره ما رأينا ما نرى، ولسعدت البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا والآخرة. فما بعثه الله إلا رحمة للعالمين، لا للمؤمنين ولا للعرب وحده فحسب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله إن القلب ليبكي لهذا الواقع الأليم. الرسول يأمرنا بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، بلغوا أمر يا سادة، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. اسمع مني أقول دوما، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فمن تفلنا التكليف وما استحق كثير منا التشريف، وما سعدنا ولا عملنا بالتخفيف. بلغوا تكليف واجب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى المد. عني تشريف تبلغ عن الصادق، ولو آية تخفيف. فكم تحفظ أنت من الآيات، وكم تحفظ أنت من الآيات، وكم تحفظ أنت من الأحاديث، لكنك منشغل تارة بالكرة وأخرى بالأفلام، وثالثة بالدنيا، ورابعة بالهوى، وخامسة بالأنا، وسادسة بالغير. من غير ذلك بلغوا عني ولو آية. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم أو أوزارهم شيئا. وفي لفظ البخاري قال صلى الله عليه وسلم لعلي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا من أعظم حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نبلغ عنه. أكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومن أعظم حقوقه علينا أيها الشباب أن تتفوقوا في دراساتكم وفي أعمالكم، وأن تشهدوا للنبي شهادة عملية. لستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا. لماذا تصر أمتنا على أن تصبح عالة على كل الأمم في أقل قطعة غيار، لا أقول لمصنع بل لدراجة، لعجلة، بسكليتة؟ تستورد الأمة كل شيء، حتى حتى الغطاء الذي ألبسه على رأس ميد إن تشاينا. يا للعار. وأرى ابنا من أبنائنا يخرج في نهاية العام بمادتين أو بمقبول، الحمد لله الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين بس، مادتين فقط، لأنه بدأ يأخذ السنة الآن على 3 سنين و4 سنين. ووالده المسكين يعمل الليل والنهار من أجل أن يوفر له مصروفا يوميا يسافر به إلى الجامعة، أو مصروف درس خصوصي لا تستطيع كثير من البيوت على تكاليفه الآن. وبعدين تسمع عاوزين النصرة والجهاد والتمكين، أي نصرة نتحدث عنها، وأي عز وأي تمكين، والأمة تتسول، الأمة تستورد أقل قطعة غيار لأي آلة من الآلات، بل الأمة تستورد سلاحها من يد عدوها، بل الأمة تنتظر معونة من الشرق والغرب. كيف تنصر أمة تستورد سلاحها من يد عدوها؟ كيف تنصر؟ كيف؟ ثم أرى كثيرا من أولادنا وأحبابي هذا يقول أنا أريد أن أترك كلية الطب، والآخر أنا هسيب الهندسة، والثالث أنا هسيب العلوم. ليه يا ابني؟ عاوز أبقى شيخ، عاوز أبقى شيخ. لو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم دعاة على المنابر لجعلهم كلهم دعاة على المنابر. هذا فهم مقلوب ومغلوط عند كثير من أولادنا. جامعات الأزهر تخرج كل عام 10,000 من المشايخ والدعاة وطلاب العلم. أنت في الطب وأنت في الهندسة وأنت في العلوم، فلتبدع في طبك ولتبدع في هندستك ولتبدع في كلية العلوم. صنع الذرة، صنع الذرة، وظف عقلك وعلمك لنصرة محمد بن عبد الله. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم لهذا الدين وللنبي الأمين أن تشهد أنت لإسلامك شهادة عملية مبدعة على أرض واقعك الذي أنت فيه وتعمل فيه. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. الفلاح في أرضه فليبدع، آن الأوان لأن يبدع الفلاح وأن ينام مبكرا ليخرج لصلاة الفجر مبكرا كما كان، ليخرج إلى أرضه مبكرا ليبدع في الأرض كما كان. والتاجر في متجره يتقي الله وليكن أمينا وليراقب الحي الذي لا موت، والطبيب في عيادته وليسعف المريض قبل أن يحرص على اقتناء الأجر وتحصيل الشيك، وليجعل العينة المجانية الدوائية للفقراء الذين لا يجدون قيمة شراء الدواء، ولا يمنح العينة المجانية لمن يقدرون على أن يشتروا هذا الدواء، ليشهد بعمله شهادة عملية لرسول الله أو لدين الله. والمهندس في مصنعه يتقي الله في مصنعه أو في بيته الذي يشيده لأصحابه ولا يغش، كل في مكانه. هذه الخدمة المطلوبة منا الآن يا شباب. أريد أن يسري هذا الفهم في شبابنا وفي أجيالنا الصاعدة، وأن يعلموا أننا لن ننصر النبي بهذه الخطب الرنانة إن لم تتحول هذه الخطب في حياتنا إلى واقع وإلى عمل وإلى منهج حياة. وأود أن أختم بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب رسول الله، فإننا قد لا نصلي عليه ولا حتى في الخطب والمحاضرات إلا إذا ذكرنا العالم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه مأساة أخرى جديدة. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث أوس بن أوس: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. الله الله الله، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت أو وقد أرمت؟ واللغتان صحيحتان، يعني بلي جسدك. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل أيضا فإنما يدل على محبتنا. ولا تنسوا أن تسألوا الله الوسيلة له. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أورثنا بفضلك وكرمك عرضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد الأمة إلى منهجه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى منهجه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى منهجه ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعودة إلى كتابك وسنة نبيك ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصفر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.